بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله لا يقومون إلا عند وجد، يعني أنهم صادقون، ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق، هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي، فإنه حق بخلاف السماع المحدث، فإنه يسمع بحق وباطل. فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة، وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع، كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي. وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد، فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به. ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يؤخذ من فعله. وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية، وهو قوله رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه، وقد يفعل نسيانا لا لاعتقاده فيه أو خطأ، وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب، وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، فيتأسى بأفعالهم والتي أقروا عليها، لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال رحمه الله تعالى يتكلم على ما يستدل بها للتصوف من إباحة السماع المطلق، وأن السماع المطلق لا يمكن أن يقول به إنسان عارف بشرع الله عز وجل. وكان رحمه الله تعالى يتعرض لعبارة رويت عن الجنيد، مع أنه ظاهر ما يتناول به هذه العبارة أنه لا يصححها، لكنها وجدت عند القوم. ومن ذلك قال: ولا يقومون إلا عن وجد، يعني لا يقومون بهذا السماع وهذا الضرب بالدف والرقص الذي يتبعه إلا عن وجد، يعني عن وجود ما يحملهم على هذا الأمر. والوجد يعني هو نوع من التحسر لسبب فوات شيء، بسبب فوات شيء يسمى وجد، مثل ما يقول العامة يتوجد على والديه، يعني فاته، يعني تحسر عليهم. وهو بهذه العبارة يقول لا يقومون إلا عن وجد، يعني أنهم صادقون في هذا الأمر، يعني لم يقوموا إيش ترفه أو حب طرب أو غير ذلك. قال: ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة، لأن هناك من يعمل هذه الأشياء من غير حقيقة، إنما يريد أن يوافق في ظاهره القوم. ثم قال: لا يسمعون إلا عن حق. يقول شيخ الإسلام: هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي، لأن السماع الشرعي كله حق. ثم أورد إيراد، وهذا من باب الإنصاف، قال فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد لا يكون وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. نقول صحيح هذا يوجد لكن إيش لا يوجد في المسموع، المسموع كل حق، إنما هذا أمر قام في السامع. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام الحقيقة قواعد أو إشارات إلى مسائل عظيمة، منها مسألة إيش رؤية العالم على أمر، هل يعد ذلك اختيارا له ومذهبا له؟ وأشار إلى أنه إيش أن في هذا تنازع، يعني خلاف بين أهل العلم. فما ينقل عن بعض العلماء أنه رؤية كذا رؤية كذا، هذا لا يدل دلالة ظاهرة على أن هذا مذهبه، لأن الفعل المجرد يكون له أسباب ربما تحد الإنسان أنه يفعلها وليست اختيارا له، وربما يفعلها كما يقول الشيخ الإسلام تيمية في وقت يعتقد إباحتها ثم يظهر له منعها، أو ربما يرى جوازها استحبابها ثم يظهر له خلاف ذلك. وأشار رحمه الله تعالى كذلك إلى أمر وهي مسألة مهمة، أن الإنسان يقع منه العمل والفعل وإن كان يرى خلافه على سبيل الخطأ وعلى سبيل النسيان، ثم يعلم أنه فعل هذا الشيء. ثم أشار إلى إيش العصمة من الوقوع في الشيء الذي لا يراه الإنسان، يعني الإنسان يرى تحريم أو منع بعض الأشياء ومع هذا يقع فيها لأنه ليس معصوم. قال إلا الأنبياء فإنهم معصومون، إيش ما قال من الوقوع في الذنب، قال معصومون في الإقرار عليه. وهذه مسألة تكلم عليها للعلم، هل الأنبياء يقعون في الذنب أو لا يقعون في الذنب؟ منهم من قال أنه يقعون ومنهم من قال أنه لا يقعون، وهذا الغالب، لكن الأصل صحيح في هذا التفصيل. نقول الأنبياء يقع منهم الذنب لكن لا يقرون، نعم لكن لا يقرون عليه، هذا شيء. والشيء الثاني يقع منهم في غير الشريعة ربما يقع لأنهم بشر بطبيعتهم، وهذا ما أشار إليه رحمه الله بتحرز، قال لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنب فيتأسى بأفعالهم التي أقروا عليها، يعني دون إيش مجرد الفعل. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، كيف الله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يعني هو ما فعل شيء، بدليل أنه فعل. وقال الله عز وجل ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، مما يدل على إيش أنه وقع في شيء. بل أظهر ما يكون من ذلك أن باب الاستغفار من أعظم الأبواب التي يحبها الله عز وجل، إنه أخبر بأنه يحب المستغفرين، فكيف يحرم منه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بل قد قال الله عز وجل بصريح العبارة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف الله عز وجل يقول ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو ما يقع في ذنب؟ صار هذا لغو، وهذا ممتنع غاية الامتنع. فالأنبياء يقع منهم الخطأ لكن لا يقرون عليه، يأتيهم التنبيه، هذا ما أشار إليه في هذه الأسطر القلائل إلى شرح العبارة وإلى مسائل. يعني أهم المسألتين التي أشار إليها إيش أن وقوع الفعل من العالم لا يدل على إيش اختياره ومذهبه، والثانية أن الأنبياء يقع منهم الخطأ والذنب لكن لا يقرون عليه. نعم. نعم. شيخ الإسلام تيمية له يعني في هذا المبحث رسالة أو أنه جواب موجود في جامع الرسائل والمسائل للشيخ محمد رشاد سالم.
قال: وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان له والاستحباب، أو يقول ذلك، فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولان. وقال أبو القاسم: حكي عن الجنيد أنه قال السماع
كذا. وقال أبو القاسم، أنا عندي وقد قال أبو القاسم. لا خلاص مرقة، إيش عندكم كلكم وقال أبو القاسم، ما في وقت. طيب صحيح.
وقال أبو القاسم: حكي عن الجنيد أنه قال السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. لو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه، صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقرره. فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه، وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه، وإنما أثبته أنه راح وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد، والمصادفة فيها قسم لا ريب فيها، وهو استماع دون الاستماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول، أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده. وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع، إما حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئا، فهذا قد يقال إنه صادفه السماع، فإنه لم يمشي إليه ويقصده، يقال بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعدة المستمعة بمنزلة القائل. فأكثر ما يقال إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة، وهو مع جعله ترويحا لهم لم وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة، وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا. والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة، فالجنيد لم يقل شيئا من هذا. وقول القائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين، وكلام الجنيد صريح فيها خلاف ذلك.
شوف تجد أن عبارته تحتمل كذا وتحتمل كذا، ثم الاحتمال السيء يكثرون الاعتذار عنه أنه لا أراد كذا، وهذا مما لا ينبغي في خطاب الإنسان، لا سيما إذا كان يقرر أمر عظيم كالدين. يعني الإنسان يتقدم ويتكلم في المجامع، يتكلم مرات يقرر مثل سياسة الدولة، يقرر مثلا خطة يمشي عليها، أو يقرر دين، وهذا من أعظم ما يكون، ثم يأتي بعبارات محتملة لهذا ومحتملة لهذا، فإذا استدرك صار يعتذر عن كذا ويبين مراده كذا، وهذا يسمى خطأ في الخطاب. ولذلك جاء عن بعض السلف: إياك وكثرة ما يعتذر عنه. يعني لا تقول كلام بعدين تعتذر منه، لا تقول كلام بعدين تجي تقول لا أنا قصدي كذا، أنا إذا كنت إذا أنتم فهمتوا كذا أنا ما أريد كذا. لا، لماذا لا يكون كلامك صريح؟ ما يحتاج إلى تأويل ولا إلى اعتذار.
قال أبو القاسم: وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وإلا استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا القول مرسل لم يسنده، فالله أعلم به. الله أعلم.
لا، فالله أعلم به عندي كذا.
فإن كان محفوظ عن الشبلي فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما، فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها. وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك، لأنه قد كان يعرض له زوال العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة، وقد يختلط اختلاط وقد يختلط اختلاطا دون ذلك.
سبحان الله، يعني عجيب هذا نوع تقييم من شيخ الإسلام لكبراء الصوفية. يقول هذا القول مرسل لم يسنده، فالله أعلم به. فإن كان محفوظا عن الشبلي فقد نبهنا أن على أن الأئمة في طريق الحق الذي يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد، يعني إيش؟ أن هناك من أئمة الصوفية من يكون له قول معتبر، فكأن شيخ الإسلام أنه يشير إلى مثل سهل بن عبد الله التستري والجنيد وأبو عبد الرحمن السلمي، هؤلاء من الأئمة الكبار الذين لهم قدم الصدق حتى في العلم، لكن لهم عبارات وكذا، فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون. أما الشبلي لا، لأنه عرف عنه إنه يصرع ويغيب وكذا، فهذا يقول لا. نعم.
قال ومن كان بهذه الحال فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق، ولكن لو أقوال
لا يعتمد عليها، يعني معنى أن كلام الجنيد أو ما ينقل عن الجنيد وغيره يعتمد عليه لكن لا يحتج به، فرق بين هذا وهذا.
ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها، وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها أو وقع منه ما لا يصلح. ومعلوم أن شيخه هو الإمام المتبع في الطريق الإمام المتبع في الطريق، فقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه، فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة، إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين، وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه، وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط، إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها، فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه، وهذا نهى منه وذم لمن يطلبه مطلقا،
وهذا
نهي
عندنا
ألف، وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا، ومخالف لما أرسل عن الشبلي أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة دون العامة، وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك، وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع، فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من مسائل الكلام، فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك، وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله، ولا يجعله مصرين على ما يخالف الدين المشروع.
ولا يجعله كذا؟
لا يجعله.
عندي ولا يجعلهم.
ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صفة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع ولهذا قال باطنه عبرة يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حالا
الله أن يعتبر به الإنسان
يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز
الله صحيح. يجي واحد ينظر للمرأة الأجنبية ويتمعن منها يقول والله أنا بس بعتبر يعني تلعب على الدين الشيء المحرم خلاص الله إذا حرم شيء حرم ذرائعه لكي يغلق الباب لأن الإنسان إذا طرق الذرائع خلاص لا تأمل وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لكل شيء حمى ألا إن حلم إلى قال ومن حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه نعم
قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور المشاهدة وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه قال وسئل أبو يعقوب النهر جوري عن السماع فقال حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق قلت وهذا وصف لما يعقب السماع من الأحوال لما يعقب السماع من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحراق والوجودية وهذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت ويوجد للعشاق وغير ذلك فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمولة ولا ممدوحة قال أبو القاسم وقيل السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة وهذا القول لم يسمى قائله ولا ريب أن السماع فيه غذاء وقد قيل إنما سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنزير يستلذه آكله وشارب الخمر يستلذها وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهود فأما السماع الشرعي فلا إنه غذاء طيب لأهل المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي الدقاق السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة
سبحان الله هذك عبارة عجيبة يعني أن السماع على الألحان هذا هو غذاء لأهل الجهل يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة ويتغذى به الأطفال والبهائم والنساء ويكثر في أهل البوادي والأعراب بل قال أشد من هذا، أن يعني أهل السماع هؤلاء يقول دائما تجد إيش أن الذي يصغي له ويكثر منه كل من ضعف عقله ومعرفته، يعني كان يصف إيش اللي يسمعه يقول ضعف عقل كما هو مشهود. نعم.
وقولي خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن عن حق فهو مذموم، وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة، وهذا كلام صحيح. ولا يقتضي ذلك أنه يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه عن حق إذا لم يكن مشروعا، لأنه قد قال إنه طبع إلا عن شرع. قال أبو القاسم: ويقال السماع على قسمين، سماع بشرط العلم والصحو، فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإلا وقع في الكفر المحض، والسماع بشرط الحال، فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من آثار الحضور بظهور أحكام الحقيقة. قلت: قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته، وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون، وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتبار كما تقدم. فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله.
فيحتاج ذلك
إلى أن نفرق بين ما يوصف به المخلوق،
لا، بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق.
فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله، فيكون فتنة وكفرا، هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول. وأما إذا كان فانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به، فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية، ويكون متنقيا عن الحظوظ البشرية التي تميل إلى المخلوقات، وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه، وهو قوله ظهور أحكام الحقيقة. وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث لأهل الطريق إلى الله. والفتنة تحصل السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين، ومن جهة الفجور في الدنيا. أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله، أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله، مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة، تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال، فإن النفس تشتغل.
فلما قد يحصل به
من الاعتقادات الفاسدة في حق الله،
نعم،
أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله، مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة، تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال، فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا. وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس، ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه.
هذا يعني شيء قلت تقسيم أو حصر لما ينتج من هذا السماع. يقول السماع ينتج أو يتحصل منه فتنتين: الأولى من جهة الدين فيوقع في البدعة، والثانية من جهة إيش؟ من جهة الفجور في الدنيا فيوقع في الزنا، ونسأل الله العافية. وذلك كما قيل إيش؟ الغنى بريد الزنا. كل إنسان معلق قلبه بالغنى تجد إيش؟ له ميل للزنا، لو ما يتحصل له لكن يتمنى، تمني من تمكن من فعله. نعم.
وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس، ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه، وهو ما ذكرها الله في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبا سليمان عن السماع فقال من اثنين أحب إلي من الواحد. قلت هذه المقالة ذكرها مرسلة فلا يعتمد عليها، وإن أريد بها السماع المحدث فهي باطلة عن أبي سليمان، فإن أبا سليمان رضي الله عنه لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره، كما أن الفضيل بن عياض ومعروفا الكرخي رحمهما الله ونحوهما لم يكونا ممن يحضر هذا السماع. قال أبو القاسم سئل أبو الحسين النوري عن الصوفي فقال من سمع السماع وآثر الأسباب. قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه، ولعل المقصود بهذا هو الصوفي المذموم.
يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية دائما يحرص إيش؟ أولا من جهة إثبات هذا النقل عن من قاله، فإذا وجد أنه لا يصح أبطله، وإذا ثبت هذا فإنه ينظر في سيرة هذا الرجل، إن كان ثبت عنه أنه يعني يرفض هذا فقدم ما كان مرفوع رفضه على ما يثبته هذا هؤلاء، فهو حريص بأنه مثل ما يقول يأتي للقوم بأقوال من يحبونهم، يعني هذه طريقة في إيش في المحاجة. نعم.
قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه، ولعل المقصود بهذا هو الصوفي المذموم عندهم المدعي التصوف، فإنه جمع بين إيثار السماع الذي يدل على الأهواء الباطلة وضعف الإرادة والعبادة وإيثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل، فضعف كونه يعبد الله وضعف كونه يستعينه، وإلا فالنوري لا يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق. قال أبو القاسم وسئل أبو علي الروذباري عن السماع يوما فقال ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس. قلت هذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل المشايخ الذين صاحب الجنيد وطبقته، يقرر ما قدمناه من أن حضور الشيخ السماع لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه، فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا عليه ولا له، ولو كان من جنس المستحبات لم يقل ذلك فيه إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل، وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه، لا يجعل هذا حكما عاما في أهل ذلك العمل، كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول وددت أني انفلت من هذا الأمر رأسا برأس. قال هذا بعد توليه الخلافة لفرط خشيته ألا يكون قد قام بحقوقها، ولم يقل هذا في أبي بكر رضي الله عنه، بل ما يزال يشهد له بالقيام في الخلافة بالحق، ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك القول. فقول أبي علي ليس من هذا الجنس، بل وصف الطائفة كلها بذلك، فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن وإن كان فاعلا له. وقال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع. قلت هذا الذي قاله أبو عثمان هو مما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة، فإن سماع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذي يهواه أهل الفتن. وقال أبو القاسم سمعت أبا حاتم السيستاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي يقول قال جعفر كان ابن زيري من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا.
ابن زيري
كان ابن زيري من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا، فربما كان يحضر موضع السماع فإن استطابه فرش إزاره وجلس، وقال الصوفي مع قلبه وإن لم يستطبه، قال السماع لأرباب القلوب،
وقال الصوفي مع قلبه إن لم يستطبه
كده. إن لم يستطبه
ها؟ في وين؟
وإن لم يستطبه.
نعم وإن لم يستطبه. نعم.
وقال الصوفي مع قلبه وإن لم يستطبه.
أنا قصدي إن إيش ما تقول وقال الصوفي مع قلبه إن لم يستطبه. لا هو قال
نعم.
الصوفي مع قلبه إلا مصر. نعم.
قال السماع لأرباب القلوب ومر وأخذ عليه. قلت سنتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال وهو المشي مع طيب القلب وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب، ونبين أن السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك.
لأن هذه من أخطر العبارات ومن أوسع العبارات. يجي واحد تنهى عن بعض الأمور التي ظاهرة الشر أو النيش، أكثر من يتعلقها تؤول به المآلات إلى سوء. يقول لك لا والله، يعني أنا أشوف أن هذا الشيء فيه ترطيب القلب. مثل ليش اللي أسرف على نفسه بالأناشيد وسمع الأناشيد، يقول لك لا والله بالعكس نحس أنها فيها تنشيط وفيها يعني تذكر للآيات وكذا. يعني هذا مخالف فطر الناس، أكثر الناس على أن هذه تمرض القلب، وأكثر اللي يستمعون لها تجد أنه يقل حظه من القرآن. نعم. فهذا العبارة فيها يعني مدخل للشيطان. نعم.
قال أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة، ضلال في الطريق، وهو مبدأ ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم، وحقيقته اتباع الهوى بغير هدى من الله. وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية، فإن مجرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه، بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه أو لا يكرهه أيضا، ولا سيما القلوب التي أشربت حب الأصوات الملحنة. فقد قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة، حتى جعلوا من أهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي، وذكر الصوفية فقال: لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، وعليكم بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. ويروى عن الشافعي أنه قال: لو تصوف رجل أول النهار لم يأتي نصف النهار إلا وهو أحمق. قال أبو القاسم: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: سمعت عبد الواحد بن أبي ابن بكر يقول: سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول: سئل رويم عن وجود الصوفية عند السماع فقال: يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي فيتنغمون بذلك من الفرح، ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء، فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي، كل إنسان على قدره. قلت: هذا وصف لما يعتريهم من الحال، ليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب، إذن قد يشهدون بقلوبهم.
إذ
إذ قد يشهدون بقلوبهم مع أنهم يفرحون بها، فتتبع ذلك أو فتتبع ذلك المحبة، فإن الفرح يتبع المحبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم لفقده، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات لا حقيقة لها، فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق، وذلك مذموم. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين، ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفي، ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا، كما قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا، ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على فريق من المؤمنين، لكن قد لبس الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وعبادهم، ولكن لضعف إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق بالباطل. ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه، كما هو المأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروا، فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.